بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة. إعداد ومراجعة وتعليق الأستاذ عبد الرحمن ابن سالم العتيبي. الوجه الأول يبدأ حالا. الدكتور طلعت: ما أفضله هو أن ينشط هؤلاء الأطفال في بداية يومهم الدراسي مع أقرانهم، ولا يجب أن تؤخر الحصص لهم عن برنامج بقية زملائهم، وعلينا أن نعرف وقت حدوث نوبات الصرع لهم، هل تحدث في النوم أم في اليقظة، فمن تأتيه النوبة في النوم لا داعي لأن يأخذ دواء في النهار. الدكتور فارس: الأطباء أحيانا يتسببون من خلال وصفاتهم في أضرار جانبية سواء في التشخيص أو في العلاج، وعلى الطبيب حين يشخص حالة تشنجات أن يسأل نفسه قبل أن يبدأ إعطاءه الدواء: هل هناك داع أصلا لإعطاء الدواء؟ قد تأتي التشنجات مرة كل أسبوعين أو ثلاثة وتستمر لدقائق معدودة، ولا يترتب عليها تغير في حالة الطفل العقلية والنفسية المتوقعة بعد التشنجات. ومن هنا يسأل الطبيب نفسه: هل هناك داع للعلاج؟ أما أنه يكفي أن نضع الطفل تحت المراقبة وفقط، يعلم الأهل ماذا يصنعون عند نوبة التشنج. أما فيما يتعلق باختيار الدواء، فالأدوية الموجودة متعددة، ويختلف الأطباء في وصفهم من طبيب لآخر للدواء مع كثرته واختلاف تأثير أنواعه. وأحيانا يظهر دواء جديد ويقال عنه إنه ممتاز وليس له آثار جانبية، ثم نفاجأ بعد سنة من استعماله أن له كثيرا من الأضرار الجانبية ومفعوله ليس كما توقعنا، فنعود إلى العلاج الذي كنا نستعمله قبل سنوات. وإذا ظهر لنا تأثير سلبي للعلاج فعلينا أن نغير الجرعة بالتدريج، فنبدأها بجرعات صغيرة جدا، ربما نصف الجرعة المتوقعة لمدة أسبوعين، وبعدها يرى الطبيب أثر هذا الدواء على الطفل وكيفية استجابته له، وهل لدى الطفل حساسية من هذا الدواء؟ فمن المعلوم أن هناك حساسية من بعض الأدوية، وكذلك أدوية التشنجات أيضا لها حساسية، بل قد يكون لها آثار قاتلة أحيانا لخطورتها على الدم أو الكبد. إذا فيجب البدء بجرعات بسيطة مع استمرار فحص الدم ووظائف الكبد ونوعية الخلايا الدموية وهل جرى فيها تغيير، فلا بد من معرفة مستوى هذه الجرعات ونتائجها في مستوى الدم، وهل وصلت إلى المستوى العلاجي الذي ينفع في وقف التشنجات أم لا. ويختلف الأطفال في ذلك اختلافا كبيرا جدا في استجابة أجسامهم للجرعات، فمثلا نعطي أطفالا لهم نفس الوزن جرعات مماثلة، ثم نفاجأ بعد أسبوعين أن هذا الطفل وصل إلى المرحلة العلاجية التي تكفيه، والثاني كأنه لم يأخذ شيئا، والثالث وصل إلى أنه يكون نائما في أغلب الوقت. وهناك متغيرات كثيرة، منها وقت الجرعة، فلدينا مجال واسع لإعطاء الجرعات، فالطفل الذي يذهب إلى معهد التربية الفكرية من الساعة 8 إلى 12 ويمكث في المعهد 4 ساعات، نستطيع أن نعطيه الجرعة الدوائية بعد الظهر بدلا من أن نعطيها له في الليل، كي يكون في الفترة الصباحية في أحسن درجات الاستيقاظ. وأتفق مع الدكتور طلعت على أن الطفل يجب أن ينام مبكرا لأنه إذا اجتمع عليه سهره على برامج التلفاز مع نعاس تعويضي في الصباح مع تتبعه لبرامج الكرة إلى الساعة 11 ليلا أو بعدها، فمتى يستيقظ مثل هذا الطفل؟ فمهم جدا أن تبحث مثل هذه القضايا كلها. وما يصف حقا أن كثيرا من الحالات يبدأ الطبيب علاجا لها مع أنه ليس هناك داع للعلاج في نظري مبدئيا، وذلك مثل التشنجات التي تأتي بعد أسبوعين أو ثلاثة أو كل شهر. صحيح ما قاله الدكتور طلعت فيما يتعلق بحالة التشنج الكبيرة، غير أنها لا تأخذ إلا وقتا قصيرا ولا تتكرر كثيرا. ولو علمنا الأسرة كيف تتعامل مع مثل هذه الحالات عند نوبة التشنج وماذا يصنعون وكيف ينومون الطفل وفي أي وضع يكون، مع تجنب بعض الأشياء مثل الأضواء المتحركة السريعة والخروج المفاجئ إلى الشمس والإرهاق الشديد أو السهر الشديد، فالارتفاع في درجة الحرارة قد يأتي بالصرع أحيانا حتى في التشنجات غير الحرارية، ومحاولة تجنب هذه الأشياء قد تفيد أحيانا أكثر من الدواء. يجب أن يكون الدواء آخر شيء يلجأ إليه الطبيب كأنه الكي. فمن المهم جدا أن نتساءل كثيرا هل هناك داع للدواء أم لا. الدكتور إبراهيم الفوزان. الدكتور فارس يقول إن العلاج كالكي آخر شيء يتم اللجوء إليه، ولكن في معاهد التربية الفكرية الوضع يختلف، حيث إننا نتعامل مع الجوانب النفسية أكثر مما نتعامل مع جوانب مرضية، وبالتالي عندما تحدث حالات الصرع الكبيرة وحالات الصرع المعممة للطفل في الفصل بين زملائه تكون هناك مشكلة لا نريد وقعها، وهي أنه قد ينتج عن مشاهدة الطلاب له في هذه الحالة آثار نفسية، لذا نحرص على إعطائه الدواء كي لا تحصل في الفصول مثل هذه الحالات بين الطلاب حتى ولو كانت على فترات متباعدة. الدكتور فتحي أخضر. أود في هذا اللقاء أن أستغل فرصة وجود أساتذة التعليم الخاص وأقول إن الطفل المصاب بالصرع هو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مهمل وغير تابع لأقسام التعليم الخاص، وبالتالي هو مدمج مع الطلبة العاديين، فالتنسيق في التعليم ووضع برنامج لمثل هؤلاء الأطفال يجب أن يتم عن طريق مدرس التعليم العام والجهة المسؤولة بتعليم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة، ورأي المدرس في هذا الفصل مقبول أكثر من رأي الطبيب. الدكتور إبراهيم الفوزان. أشار الدكتور فتحي إلى نقطة أود إثارتها، وهي هل نعتبر الطفل المصاب بالصرع من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ونحن كمربين نهدف في المستقبل أن يدخل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فئات المجتمع. الصرع في حد ذاته مشكلة، وتكون المشكلة أكبر إذا صاحبه تخلف عقلي أو أي عوق آخر، ومثل هذه الحالات الخاصة إن وجدت فالمربي يتعامل مع التخلف العقلي ولا يدخل تحت اهتمامه موضوع الصرع. المربون يسعون إلى التكامل، وذلك بإدخال ذوي الفئات الخاصة ضمن المجتمع العادي، فلا نحاول أن نعزلهم على الإطلاق. إذا وجدت حالة خاصة مثل الصرع المصحوب بمشكلات نفسية، فالاهتمام بها يدخل تحت مظلة التربية الخاصة، وعلينا أن نتعامل معها كحالة خاصة. فما يتعلق بحالات التخلف العقلي البسيط ومسار حالات عوق الكلام، فالخطة التي سوف تطبق مستقبلا سواء في وزارة المعارف أو في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يدخلوا ضمن برنامج التعليم العام وقد بدأت هذه الخطة بالفعل. الدكتور طلعت: وافقك ان عملية الدمج هي مطلب تربوي هام جدا، بشرط الا يفقد الطفل الميزات التي يمكن ان تعطى له بصفته من ذوي الاحتياجات الخاصة. واعرف من دراساتي لاوضاع التعليم الخاص وتجاربه ان هناك تجربة كانت في المدينة المنورة دمج فيها الطلبة ذو التعويض الفكري والذهني مع اقرانهم العاديين، ولم تنجح هذه التجربة حيث لم يسبقها وعي اعلامي عن موضوع الدمج. وما يؤسف حقا ان كثيرا من الاباء سحبوا اطفالهم الاسوياء من هذه المدرسة كي لا يختلطوا مع هؤلاء الطلاب. لا ننكر ان الدمج عملية جيدة وينادى بها ونجحت في السويد وفي بعض البلدان الاخرى، لكن شريطة الا تفقد الطفل الحاجات التي يحتاجها نتيجة لهذا الدمج. احد الحاضرين: ما هي كيفية توجيه الطالب المصاب بالصرع اكاديميا في الفصل الدراسي في مجال التدريس سواء في معاهد التربية الخاصة او في معاهد اخرى؟ كيف نوجه هؤلاء الاطفال بحيث نرتفع بمستواهم التعليمي مع علم المدرس بوجود تشنجات لدى هذا الطفل او ذاك؟ الدكتور فتحي اخضر: الموجه الاول في الموضوع هو المدرس، ولا بد من فتح قنوات بينه وبين الطبيب. ولا ننكر ان الاهل يتقبلون توجيهات المدرس اكثر من الطبيب، وهذا الرأي قابل للتجربة والخطأ، غير انه يعتمد على الامكانات، ونحن كاطباء مستعدون ان نتجاوب مع المدرسين ونرى ما هي الاشياء القابلة للتطبيق. وليس هناك حل جذري في نظري لهذا الموضوع حتى الآن. الدكتور فارس: بعض الأطفال الذين تصيبهم التشنجات قد يكونون من الأذكياء وقد يكونون من أصحاب الاحتياجات الخاصة، فإذا كان الطفل لديه عوق عقلي يقتضي وجوده في معهد التربية الفكرية مع وجود تشنجات لديه أيضا، فإن الموضوع على شك صعب وسيحتاج إلى تعليم فردي وجهد أكبر. وإذا كان يأخذ أدوية فبعض هذه الأدوية لها أضرار جانبية، سواء النعاس أو عدم القدرة على التركيز أو النسيان، ومن هنا يصبح الموضوع أكثر صعوبة، ويجب مناقشة الحالة فورا مع الطبيب، حيث إن هناك بعض الأدوية التي لها أثر أقل من الأدوية الأخرى، وكما ذكرت بعض الأدوية لا داعي لها، وعلينا أن نتحمل بعض الأضرار التي تنتج عن التشنجات ونعمل على وقفها عندما تحدث، بدلا من أن نعطي دواء يؤثر على قدرات الطفل بصفة عامة، كما أن علينا رفع مستواه التعليمي بمختلف الوسائل والطرق الممكنة. الدكتور طلعت: حينما نسأل عن كيف نرفع مستوى المصاب بالتشنجات تعليميا، لا بد ان نعرف قدراته العقلية خلال وجوده في الفصل كي نحدد الاجابة الصحيحة، لان هناك عوامل كثيرة تندرج تحت اطار هذا الموضوع. الاول: معرفة المرض الاساسي الذي يعاني منه الطالب او العوق الموجود لديه، هل هو تخلف عقلي بسيط او متوسط؟ العامل الثاني: معرفة ما إذا كان لديه مشكلات نفسية أو سلوكية مصاحبة. العامل الثالث: معرفة إن كان يعاني منه مشاكل مرتبطة بالنطق أو الكلام. فلا بد من أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار. فمن خبرتي عند زيارة دور التربية أقول إنك قد تجد الأولاد الحاضرين في الفصل بينهم تفاوت من واحد لآخر في المتلازمة، وهي مجموع ما يعانون منه، وبالتالي هناك عوامل مشتركة في تحديد المستوى العلمي لدى المدرس لهؤلاء. ولكن نحاول رفع المستوى العلمي لدى هؤلاء الأطفال، لا بد من التعامل مع كل شخص بطريقة معينة لكي يعطى المعلم لكي يعطي المعلم كل ذي حق حقا، حيث انه يوجد مثل هذا التفاوت، فلا بد من التأكد من النواحي النفسية والانطباع السيء لدى الطفل عن النظرة الاجتماعية تجاهه داخل هذا المجتمع، وما يشغل ذهن الطالب يكون من جانبين: الجانب الأول شعوره بالإحباط نتيجة لمعاناته من الصرع، أو ما يسمعه عن نفسه بأنه مجنون، أو أن حالته النفسية غير مستقرة، أو شعوره بالدونية، ونتيجة لهذا الشعور يطمح بأن يحظى بالاهتمام والرعاية. وإذا نزلنا عند استثارته للشفقة والعطف، فقد يستغل هذا العطف استغلالا سيئا، الأمر الذي يترتب عليه ضرر له. وعلينا بقدر الإمكان أن نتعامل معه على أنه شخص طبيعي كأقرانه الذين يعانون من الشيء نفسه. وليس كل طلاب معاهد التربية الفكرية مثل بعضهم. الجانب الثاني التقليل بقدر الإمكان من تكرر الصرع لديه، إذ أن تكرر سقوطه من خلال أوضاع وأوقات مختلفة نتيجة لتكرر الصرع يدل على أن ظروف مثل هذا الطفل لا تسمح له بالدراسة. القضية الأخرى التأكد من عدم تأثير صرف أدوية الصرع على الجوانب النفسية للطفل، إذ أن زيادة تأثيرها وعدم تحري الدقة في الوصفة العلاجية يأتي بنتائج عكسية على الطفل وحتى على أسرته. أحد الحضور: نريد تعليق الدكتور طلعت على موضوع حدوث نوبات الصرع، سواء كانت كبيرة أو متوسطة لدى بعض مدرسي التربية الفكرية. الدكتور طلعت: كما ذكرت أن الصرع الكبير يحدث لكثير من الناس، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وقد لا يتصرف البعض التصرف الملائم، فعندما يرى الشخص في الأماكن العامة يسقط أو يحدث له بعض التشنج، يتصرف بعض من يراه تصرفا يدل على الارتباك. وعلينا أن نركز على توعية الناس، فإذا رأينا إنسانا كبيرا أصابته النوبة وسقط، فنحاول بقدر الإمكان في البداية أن نبعده من أن يسقط على أشياء حادة أو صلبة يمكن أن ينتج عنها ضرر على صحته وسلامته. وعلينا ألا نهمل النوعيات الصغيرة والخفيفة، فإهمالها قد ينتج عنه تكررها أكثر مما قد يؤدي إلى تطورها إلى نوع آخر من الصرع. المصاب بالتشنج لو كان شاعرا بالاختناق فملابسه قد تؤثر عليه في التنفس، لذا فلا بد من فك أزرار الملابس وترك حرية النفس تمر دون مضايقة، فقد يأتي وقت تتوقف فيه الحركة ويزرق الجسم نتيجة لتوقف التنفس. والحذر من وضع أشياء في فم المريض، إذ ربما يؤدي هذا إلى مشكلات. وننصح الإخوة الذين يعانون من التشنجات أو الصرع أن يحملوا بطاقات، وهذه التجربة طبقناها في مستشفى الرياض المركزي، حيث وزعنا 3000 بطاقة، ولكن للأسف لم يوضع تطبيقها في الاعتبار، وهي بطاقة صغيرة ومكتوب عليها الاسم وعبارة أنا أعاني من التشنجات أو الصرع، وكذلك اسم العلاج الذي يتناوله، حيث إن كثيرا من المرضى قد يسقطون في الشارع أو في السوق، وللأسف يؤخذون من قبل الشرطة أو بعض الهيئات على أن هذا شارب أو على أنه يعاني من مرض آخر كالسكر. ومثل هذه البطاقة تساعد الجهات المعنية على معرفة حقيقة المرض للمصاب به. أحد الحضور: إذا كانت الأشعة سليمة والتخطيط للمخ سليما فكيف يحدث الصرع، وما هي مسببات الصرع التي تثبت طبيا حتى الآن؟ الدكتور طلعت: المصاب بالصرع قد يجري تخطيطا للمخ عاديا او بالتصوير الطبقي بالكمبيوتر او بالحقل المغناطيسي، قد يكون طبيعيا بكل هذه الانواع، حيث اننا نرى الخلايا بمقاييس كبيرة، وليس في امكاننا رغم هذه الاجهزة الدقيقة ان نعرف الاختلال الموجود على مستوى الخلية الصغيرة جدا. لكن اذا وجد الصرع فقد يكون هناك اختلال في هذه الخلايا الصغيرة التي لم نستطع حتى الآن أن نفحصها، وهناك نسبة كبيرة من أنواع الصرع لم نعرف حتى الآن الأسباب التي تثيرها. عمل التخطيط والتصوير لمعرفة النشاط الكهربائي قد لا يظهر خللا بين النوبات، قد يكون طبيعيا لأن الصرع في بعض الحالات قد لا يكون في المصاب به طوال الوقت، وإنما هو اختلال مفاجئ يحدث في النشاط الكهربائي في المخ. لذا فبين النوبات المفاجئة قد يكون المخ طبيعيا، وإذا تم إجراء تخطيط قد يكون طبيعيا خاليا من أي خلل. قد نجد نسبة معينة يسمونها العلامات المرتبطة بالتشنجات أو الصرع، وإذا ظهرت لنا العلامات فنحكم عليه مبدئيا بأنه يعاني من الصرع. أما الأسباب فهناك أسباب، منها الاختلالات الاستقلابية للأملاح ولبعض الهرمونات والأنزيمات وأشياء أخرى تعتبر علامات سريرية أثناء الفحص، مثل اضطرابات في الغدد والتهابات وتورمات، وكل هذه تؤخذ مجتمعة بعين الاعتبار لدى الفحص او متابعة حالة المريض. احد الحضور: سؤال عن بعض الحالات. فرض عانى من كثرة الصداع لمدة 7 سنوات تقريبا، ثم حدث له اغماء استمر لمدة حوالي ساعتين، كان اغماء طبيعيا لم يصاحبه اي تقلصات او تشنجات، وبمراجعته للمستشفى واجراء الكشف عليه ذكر له الطبيب ان هذه حالة من حالات الصرع. الدكتور طلعت: قد يكون هذا علامة من علامات الصرع، حيث ان الصرع اختلال مفاجئ، ربما يكون نتيجة تعكر في المزاج او الفكر او اضطراب في النظر او السمع، او نتيجة لوجود اورام صغيرة تنمو نموا بطيئا جدا قد تكون علامتها الرئيسية الصداع، وربما يهمل هذا الموضوع مدة طويلة ولا يهتم به على انه صداع يحدث لاي انسان نتيجة ارهاق جسماني او نفسي او ضغط في العمل، الا انه عندما يتكرر بشكل ملفت للنظر ربما يكون هذا نتيجة لوجود ورم يؤثر على بعض المراكز في المخ، مما يؤدي الى فقدان الوعي والسقوط. فقدان الوعي المرتبط بالصرع لا بد ان يسبقه علامات وتشنجات ثم يسقط، وهذا السقوط وفقد الوعي يسمى نوم ما بعد التشنجات. المصاب ينام نوما عميقا ولا يستجيب لمن يحاول ايقاظه، ثم يستيقظ وحده، والنوبة التي يفقد فيها وعيه هي النوبة اثناء النشاط الكهربائي. وقد يكون هناك اسباب اخرى مثل اضطرابات دقات القلب، هي ايضا يمكن ان تؤدي الى فقدان الانسان وعيه وبالتالي سقوطه. فاذا ليس كل سقوط وفقدان للوعي مرتبطا بالصرع. الاستاذ عبد الرحمن الخلف: بسم الله الرحمن الرحيم، واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. هناك رأي في الطب القديم يقول ان الصرع ينقسم الى قسمين: قسم لا اريد ان اخوض فيه ولا اريد ان اتعرض له، لانه ربما يدخلنا في بعض الامور التي لا اريد ان نتشعب او نتعمق فيها. الرأي الثاني يقول ان الصرع ناتج عن بعض الاخلاط او بعض الروائح التي تصل الى المخ، فأريد من الدكتور طلعت أن يوضح هذا الرأي القديم ومدى التصاقه بالتشخيص المعملي الموجود الآن حديثا. الدكتور طلعت، هذا الكلام ذكر في أحد الكتب المترجمة لكاتب أمريكي كتب عن الصرع، وذكر أنه حتى الهنود الحمر في أمريكا كان اعتقادهم كما ذكرت، وفي أدغال إفريقيا كانوا يعتبرون الصرع من الأرواح الشريرة، وأنه ينتج عن بعض الأبخرة والدخاخين والروائح العفنة أو البقاء في مكان معين في الشمس. وفي الحقيقة إن تفسيري الخاص لظاهرة الصرع من خلال الاطلاع على بعض كتب الصرع القديمة وحتى في الطب النبوي، أرجع ذلك وأفسره أنه ينتج عن استعداد كهربائي لدى بعض الناس. وما أشرت إليه في أول حديثك ربما تعني به موضوع الجن، وحضرت في ندوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة نقاشا طويلا مع إخوة أفاضل من علماء الشريعة حول هذا الموضوع، وكنا نعيب على بعض الأطباء والأساتذة في الجامعة إنكارهم هذا القول تماما، فمن يحترم علمه لا يحق له إذا عرف شيئا أن ينكر الآخر، لأنه قد لا يعمل مثل هذه الأمور التي يعرفها غيره بحكم علمه أو تخصصه. وما ذكرت أنك لا تريد الخوض فيه أريد أن أتعرض له بإيجاز. فقبل أن آتي إلى هذه المحاضرة وقبل أن تقام الندوة التي حضرتها في المدينة مع بعض علماء الشريعة والأطباء، راجعت كتب ابن تيمية في هذا الموضوع، وقرأت عن المرأة التي جاءت إلى رسول الله وتشتكي من الصرع، واطلعت على بعض الكتب في الطب النبوي، وخلصت إلى أن الله سبحانه وتعالى أثبت تلبس الجن بالإنسان في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حاشية سورة البقرة الآية 75 بعد 200 انتهت الحاشية. وما دام أن الله قد أثبته وهو الأعلم بأحوال خلقه من الجن والإنس، فليقف الطب عند هذا عاجزا، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر ما دام الله قد أثبته في كتابه. غير أني أحب أن أؤكد للإخوة الحضور من خلال تخصصي وخبرتي بالطب والصرع أنه ليس كل صرع ينتج عن تلبس الجني بالإنسان، فربما ينتج الصرع في بعض الحالات عن أشياء أخرى من بينها وجود بعض التورمات في المخ. وما نطالب به نحن الأطباء هو توجيه المشروع إلينا أولا لنجري عليه بعض الفحوص المخبرية والتحاليل، فإذا لم نجد نتيجة نضع أيدينا عليها بعد الفحوص والتحاليل فليذهب هذا المريض إلى من يجد عنده العلاج بإذن الله، سواء كان متمثلا في الرقية الشرعية أو في دواء آخر. أحد الحضور: هل يذكر لنا الدكتور طلعت بعض المراجع العربية التي تحدثت عن الصرع؟ الدكتور طلعت: يوجد في الأسواق كتب باللغة العربية، من بينها كتاب مترجم عن الإنجليزية للدكتور تركستاني، وآخر كما أن هناك 4 أو 5 كتب مترجمة تتحدث بالتفصيل عن مرض الصرع. الدكتور فارس: في نهاية هذه المحاضرة نشكر الدكتور طلعت على هذه المحاضرة القيمة، ونكرر الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفصل 7: قضايا عامة في ميدان المعوقين. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 24: المعوقات التي تحد من تقدم التعليم الخاص. ألقاها الأستاذ عبد الرحمن العبدان في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 27 من الشهر 8 من عام 1414 الهجري، حضر ندوتها الأستاذ عبد الله التركي. الأستاذ عبد الله التركي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرني أن أرحب بكم في هذه الندوة التي يتولى ضفة النقاش فيها الأستاذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبدان، وهو من مواليد مدينة بريدة في منطقة القصيم عام 1352 الهجري. درس المرحلة الابتدائية في بريدة وأكملها في الطائف، ودرس المرحلة المتوسطة والثانوية بدار التوحيد بالطائف، ثم التحق في مرحلة الدراسة الجامعية بكلية الشريعة والتربية بمكة المكرمة، وفيها تخرج عام 1379 الهجري. عمل مدرسا بمدينة الطائف، ثم مديرا للتعليم بمنطقة جازان، ثم مديرا عاما لشؤون الموظفين بوزارة المعارف، ثم مديرا عاما لبرامج التعليم الخاص بوزارة المعارف أيضا حتى 7/11 من عام 1401 الهجري، حيث عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام بوزارة الداخلية، ولا يزال يمارس هذا العمل حتى الآن. شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات الإسلامية والتربوية والإدارية والثقافية والإعلامية في داخل المملكة وخارجها، كما زار عددا من دول العالم العربية والإسلامية والغربية والشرقية في مهمات رسمية. الأستاذ عبد الرحمن العبدان، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قبل كل شيء أشكر الأمانة العامة لبرامج التعليم الخاص أن أتاحت لي هذه الفرصة، وشكري خاصة للزميل الأستاذ عبد الرحمن الخلف المسؤول عن هذه المكتبة، فأجدني سعيدا كل السعادة باللقاء بكم والحديث إليكم، ثم شكر خاص للزميل الأستاذ عبد الله التركي. وأود أن أصحح معلومة تتعلق بانتقالي لوزارة الداخلية، ويسعدني كل السعادة أن أنتقل لوزارة الداخلية، ولكنني لا أعمل في وزارة الداخلية، فأنا أعمل في المجلس الأعلى للإعلام. وكتصحيح للمعلومة فقط، المجلس الأعلى للإعلام هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويرأسها وزير الداخلية سمو الأمير نايف بن عبد العزيز بصفته الشخصية لا بصفته وزيرا للداخلية. تعليم المعوقين وتأهيلهم من السمات التي تتميز بها الدول المتقدمة، والعناية بالمعوقين بصورة عامة هو من دلائل وعي المجتمع وإدراكه لدوره في الحياة. وكلنا يعلم أن برنامج التعليم الخاص أو برامج تعليم المعوقين في المملكة العربية السعودية عنيت بها وزارة المعارف منذ عام 1380 للهجرة، ثم شاركتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب والرئاسة العامة لتعليم البنات، كل جهة في مجال اختصاصها وعلى تفاوت في بداية الخدمات في تلك الجهات. ومن القطاع الأهلي شاركت الجمعية الخيرية السعودية لرعاية الأطفال المعوقين وبعض الجمعيات الخيرية الأخرى في هذه الخدمات في إطار اختصاصاتها. وبالرجوع إلى السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية، نجد أحد أهداف السياسة يقول: طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكاناتها. ثم نصت المواد التالية من السياسة التعليمية على الآتي: مادة 188، تعنى الدولة وفق إمكاناتها بتعليم المعوقين ذهنيا أو جسميا، وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم. مادة 189، يهدف هذا النوع من التعليم إلى رعاية المعوقين وتزويدهم بالثقافة الإسلامية والثقافة العامة اللازمة لهم، وتدريبهم على المهارات اللائقة بالوسائل المناسبة في تعليمهم للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم. مادة 190، يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. مادة 191، تضع الجهات المختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا التعليم، تحقق أهدافه كما تضع لائحة تنظم سيره. وإذا كانت السياسة التعليمية قد قررت النهوض بتعليم المعوقين وتدريبهم ووضع برامج متنوعة تتفق مع قدراتهم، وأكدت استخدام الوسائل المناسبة للوصول بهم إلى أفضل مستوى، أو وضع خطة مدروسة تنهض بهذا التعليم والتدريب وتحقق أهدافه، فقد جاءت أيضا الخدمات التنفيذية في هذا الميدان منطلقة من أهداف السياسة ومحققة لطموحاتها، فنهضت الأجهزة الحكومية المختصة بواجبها في ميدان تربية وتعليم المعوقين وخدمات الرعاية والتأهيل المهني والاجتماعي لهم، مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل المعينة لهم في هذا الميدان، ومشاركة في مؤتمراته ولقاءاته المحلية والعربية والدولية في إطار الأنظمة والإمكانات المتاحة، كما بذلت جهودا متعددة في تنسيق وتبادل الخبرات مع الدول المشابهة لبيئتنا بهدف تحسين وتطوير هذا النوع من الخدمات وزيادة فعاليتها ورفع نسبة مردودها الإيجابي. وما جاء في أهداف السياسة التعليمية وما نصت عليه موادها الأربع وما تم من جهود تنفيذية ومحاولات تطويرية كلنا يعرفها، كل ذلك مؤشرات تؤكد وجود رغبة صادقة بتوفير هذا النوع من الخدمات على أرقى مستوى من الشمولية والعصرية. ويؤكد أيضا السعي الجاد من الأجهزة المختصة لتحقيق هذه الرغبة، ولا يشك منصف في أن هذه الجهود قطعت شوطا بعيدا في تحقيق الخدمات من حيث الكم، ولكن مع كل ما أشرت إليه من رغبة مخلصة ومن جهود حثيثة بذلت على مدار 35 عاما، ما زلنا نرى ونسمع بأن خدمات هذا الميدان يشوبها كثير من القصور من حيث النوعية، وأن مردودها ما زال دون المستوى المطلوب. وسمعنا حتى في هذه القاعة في أحد اللقاءات السابقة من يقول بصوت مرتفع: إن التعليم الخاص يحتضر، وما دامت الأهداف والجهود التنفيذية يلتقيان في الرغبة في تطوير الخدمات وتحسين مردودها، وما دامت المؤسسات المتخصصة منتشرة في معظم مناطق المملكة، إذن لا بد لهذا القصور من أسباب تتجسد في صورة معوقات تواجه تلك الجهود المبذولة لتحد من فعاليتها وتحجم أثرها وتؤثر على مردودها الإيجابي. هذه المعوقات هي ما سوف أتحدث عنه في هذه الليلة، راجيا أن أوفق لعرض أبرزها، وأن يوفق الله مؤسساتنا للتغلب عليها. فأقول وبالله التوفيق. إن خدمات المعوقين التعليمية والتأهيلية وخدمات الرعاية فيما يسمونه بالعالم الثالث عموما والعالم العربي منه بصورة خاصة ومنطقة الخليج بصورة أخص تواجه معوقات متعددة، منها ما يرتبط بعادات المجتمع وتقاليده، ومنها ما يرتبط بتصور المجتمع غير الصحيح لمدارك وقدرات المعوقين ومدى إمكان تنميتها، ومنها ما يتعلق بالنظرة في ترتيب أولويات الخدمات التأهيلية، ومنها ما يرجع لمدى تصور المجتمع لدوره في الخدمات العامة والخدمات الخيرية، فيلقى بكل تبعات ذلك على الحكومة، وهي في مجموعها ترجع إلى مستوى وعي الشعوب وثقافتها العامة. ومن أبرز المعوقات ما يلي: 1- عدم تقبل بعض الأسر لفكرة تسليم الطفل المعوق للمؤسسة المعنية برعايته بدافع قوة العاطفة نحوه، واعتبار وجوده في رعاية والديه هو الوضع الأمثل من جهة، ومن جهة أخرى بتأثير عادة العيب في التخلي عن الطفل إذا كان معوقا وتركه للغير، وهذا الإحجام أو التردد من الأسرة يفوت على الطفل الفترة المناسبة لعلاجه أو تعليمه أو تأهيله. 2- عدم إدراك بعض الأسر للقدرات المتبقية لدى الطفل المعوق ومدى إمكان تدريبها وتنميتها لتعويضه عن القدرات التي عطلتها الإعاقة ونظرتها إليه على أنه عاجز في جملته، وبالتالي فإن حنان الأسرة هو المكان المناسب له.
من فضلك تابع بقية المادة.